بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن النظر الذي بين أيدينا هو من الكتب المهمة التي أكدها علماء المسلمون جميعا حقيقة، هو الكتاب الإذاعة بين يدي ساعة بما يكون وما كان بين يدي ساعة للقنوجي الشافعي. طبعا هذا الكتاب هو من الكتب القديمة والكتب المهمة. لاحظوا الكتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، تأليف السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري رحمه الله، طبع على نفقة المكتبة العلية بالمدينة المنورة لصاحبها الشيخ محمد بن سلطان النمنكاني مطلعة المدني المؤسسة السعودية بمصر. هذه طبعة هي طبعة الثانية طبعا، رنيت بنشرها المرة الثانية المكتبة العالية أو العلمية بالمدينة المنورة، حقوق الطبع محفوظة أيضا، سنة الطبع 1959. طبعا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مهم يتحدث عن علامات الساعة، والمقصود منها علامات الساعة كما قلنا أنه ما يقصد بعلامات الساعة الصغرى أو الكبرى. طبعا هناك قلنا أن هناك روايات تؤكد على أن علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى، وعلامات الساعة الصغرى هي ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقد اعتمد هذا المصطلح وهذه المفردة علماء أهل السنة حقيقة. وأعتقد أن رجوعهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله أن بين يدي الساعة يعني ساعة ظهور الإمام المهدي عليه السلام هو كذا وكذا من العلامات، فأطلقوا على ظهور الإمام المهدي عليه السلام بالساعة، الساعة الصغرى طبعا. هنا يتحدث عن الفتن العظام والمحن التي تعقبها الساعة، وهي كثيرة، وهي أيضا كثيرة جدا، منها طبعا هو يقصد الساعة الكبرى يعني قبل ظهور قبل يوم القيامة. يقول من أهم ما يشترط أن تكون هذه الساعة قد قامت هو ظهور الإمام المهدي عليه السلام، منها المهدي الموعود المنتظر الفاطمي، وهو أولها يعني أول علامات ظهور الساعة الكبرى. والأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، متواترة يعني، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. هنا يفصل في صحة هذه الأحاديث وكيف تكون هذه الأحاديث صحيحة، ويقول عندنا 50 حديثا، يعني 50 حديث هذا بلغ حد التواتر حقيقة. ثم يقول بعد ذلك باب في الفتن الواقعة قبل خروجه، المقصود منه الإمام المهدي عليه السلام. قال منها حصر الفرات عن جبل من ذهب، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، ومن خروج السفياني، والأبقع والأصهب والأعرج الكندي والمنصور والحارث، وهي صفات وألقاب لا أسماء لهم فليعلم، ومنها قتال الخراساني بالسفياني، مقتدة الخراساني مع السفياني، وخروج رجل من كلب يقال له كنانة، والملحمة الكبرى، وذلك يعني الملحمة الكبرى التي سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى، وذلك بعد هلاك السفياني، ومنها قتل النفس الزكية وهي غير من قتل في زمن المنصور العباسي، وطلوع الرايات السود من قبل خراسان، وقذف الأرض أفلاد أكبادها. هذه كلها هذه الروايات التي ذكرها المصنف هو القنوجي البخاري، هو طبعا هذه الروايات هي روايات أيضا يتفق معها علماء أهل البيت، علماء الشيعة وعلماء السنة، فهي إذن يعني روايات متواترة بين الفريقين، متفق عليها بين الفريقين. هذا ما يمكن ملاحظته في هذا الكتاب، وهو كتاب مهم حقيقة. أرجو من الأخوة المشاهدين أن يتابعوا مثل هذه الكتب وهذا الكتاب خصوصا، وخصوصا الأخوة أهل السنة أن يتابعوا مثل هذه الكتب التي كتبت بأيدي علمائهم، حتى لا يقال أن هذه الكتب وأن هذه العلامات الخراساني والسفياني واليماني وغيرها هي من مصنفات الشيعة ومن كلمات الشيعة، بل هي كلمات يعني اتفق عليها علماء المسلمون. ولذلك أقول أنها هذه مشتركات بيننا وبين جميع المذاهب الإسلامية.
نعم اسمع سيد، ولذلك أيضا ما يذكر يعني ما ذكره وربما أكد عليه أنها من العلامات التي تواترت عليها النقل كما تفضلتم، ولكننا نجد في هذه الأيام وفي الحركة الجديدة من الكتابة خصوصا في هذا الموضوع على وهو التشكيك في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنه ولد وأنه لم يولد، وأنه ربما يعني هو حدد أيضا الفاطمي، ربما يقول من ولد فاطمة ولكنه من ولد الحسني وليس من ولد الحسين. هذه الشبهات التي أثارها هؤلاء ضمن هذا الإطار الجديد. سمح السيد، لو أردنا يعني أن نقف بصورة مختصرة، ما هو المراد خصوصا في هذه المرحلة على أن الكتب والمصادر القديمة تؤكد تأكيدا واضحا على يعني نسب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، رجوعه إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الأحاديث وهذا الموضوع بالنسبة إلى هذا يعني التشكيك، ما هو المراد خصوصا في هذه المرحلة سماحة السيد؟
في الواقع أن هناك يعني الحس السياسي في التعامل مع قضية الإمام المهدي عليه السلام وقراءة القضية قضية سياسية لا على أساس أنها مبدأ إسلامي وأنها من الضرورات الإسلامية،
لا.
إنما هي قضية سياسية أو مرحلة سياسية أراد شيعة أهل البيت عليهم السلام أن يتعاملوا مع الحدث، كون أن هذا الحدث يبعث لهم السعادة والأمل منشود، وأن هؤلاء سينالون قسطا من الراحة والسعادة والحكم إلى آخره. لذلك نجد أن أحمد أمين وأمثال أحمد أمين، وهو هذه حقيقة صيحات أحمد أمين وأمثال أحمد أمين، صيحات متأخرة قطعا، حتى يعني لا نقول ونتهم علماء السنة بأنهم قد حرفوا، إنما من حرف من جاء بعدهم، وكما تفضلتم هي المرحلة المتأخرة الآن. المرحلة المتأخرة هي مرحلة حقيقة مؤسفة لكثير من الكتاب، حينما انخرطوا في سلك سياسي وفي فكرة سياسية معينة، أرادوا أن ينتصروا لفكرة سياسية معينة على حساب فكرة دينية متواترة ضرورية من ضرورات الإسلام. لذلك نجد أنهم أخذوا يتخبطوا في بين هذا وذاك، وحاولوا أن يبعدوا الروايات المتواترة عن الحقيقة، وحاولوا أن لا يتعاملوا بالموضوع بموضوعية يعني تحفظ لهم كيانهم كمحققين ككتاب كمفكرين. لذلك نجد أن المسألة هي خرجت عن طور التفكير يعني البحث العلمي إلى طور المطاردات السياسية والتدويل السياسي فيما بين الفرقاء.
نعم سمح السيد، يعني هناك الكثير من الحديث في هذا الشأن، ولكن أردنا أن نقف ضمن هذه يعني المساحة التي يعني ربما تتعلق بالكتاب. لو رجعنا إلى موضوعة بحثنا ألا وهي علامات الظهور والسفياني، وصلنا إلى السير العام بالنسبة إلى خط السفياني، لم ندخل الآن بروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الصادر عن أهل البيت، والتي تفصل كثيرا في كل مفردة من مفردات هذا التحرك. لو أردنا أن ندخل أو أن نكون في هذا الجو العام سماحة السيد، ما هو يعني اليوم منهجنا لهذا اليوم؟
نعم، في الواقع أننا وصلنا حينما يتحرك السفياني، وتحركه هذا متوجه للعراق بالتأكيد.
نعم.
هو من بعد ما يسيطر على الوضع الداخلي في دمشق في بلاد الشام، يسيطر على الكور الخمس، يحكم قبضته على هذه المناطق يعني على الشام، وهي المقصود منها دمشق وحلب وكذلك حمص وكذلك فلسطين وبيروت، يعني في بعض الروايات لبنان، يعني بعض الروايات عبرت عنها بالغوطة، والغوطة لعله تشمل الأردن ولبنان كذلك. على كل حال، فحينما يسيطر ويحكم قبضته على هذه المناطق، بعد ذلك قد أنه يحاول أن ينشر عدل، يحاول أن ينشر إصلاح، يعطي مالا لأكثر الناس. ولذلك تقول الرواية أنه البعض يقول كذب من قال أن هذا السفياني هو صاحب الظلم وصاحب القتل وصاحب هتك الحرمات إلى آخره، يعني تشكيك سيكون في الروايات فيما بعد أنه ليس هذا السفياني وليس كما وصفوه، إنما السفياني رجل مصلح. ولذلك نجد أنه في بادئ الأمر ستكون هناك علاقة بينه وبين كثير من الناس، لأنه كما تعلمون أن خروج هذا السفياني على أساس تداعيات قتال وتنافس سياسي فيما بين كل الأطراف، حرب لعله تكون حرب أهلية فيما بين يعني الفرقاء السياسيين وغيرهم، وهناك تدخل أيضا دولي، سيكون هناك تدخل دولي لصالح السفياني بالتأكيد، سيقوى محور السفياني وستتساقط كل هذه الرموز السياسية مثل أبقع والأصحاب و الأبرص الذي وصفه الإمام الصادق عليه السلام. حينما تنتهي كل هذه المعارضات وأيضا يجرب حظه كما قلنا عفو السلمي يأتي من الجزيرة ليجرب حظه فيقتل ويعلق رأسه في بعض الروايات على باب مسجد دمشق يعني المسجد الأموي. طبعا هذا ليس هو يعني ذو صلاح هذا عوف السلمي، إنما هو منافس للسفياني، وكل هؤلاء هم منافسون، يعني المرواني أيضا هو منافس للسفياني.
تلاقهم ليس على أساس عقيدة،
ليس على أساس عقيدة وتدين وإصلاح، إنما هناك تنافس، وهذه تنافسات ستسقط وتنتهي. الآن السفياني حينما يستقر بضعة أشهر في دمشق سيكون هناك حقيقة خوف من كل الأطراف الأقليمية، يعني من وجود هذا السفياني وقوة السفياني وبطش السفياني وطيش أيضا طيش السفياني أيضا سيهدد هذه الدول المجاورة خصوصا الأتراك يعني الترك، خصوصا إذا وجدوا أن هذا السفياني سيستعين بقوى خارجية بقوى أجنبية، بل هي القوى الأجنبية أيضا تحبذ أن يكون للسفياني قوة باعتبار أنه استطاع أن يقضي على كل الحركات الأخرى المنافسة له ويتزعم الوضع. الآن ستأتي أخبار، هذه الأخبار تأتي خفية إلى السفياني بأن هناك تحرك في المدينة، وهذا التحرك هو من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني على سبيل المثال قد يظهر قد تأتي له أخبار أن هناك رجل يدعي أنه هو المهدي، كم هو الآن يدعون مثلا المهدي من هنا وهناك في السودان وفي المغرب الدعوة إلى آخره، هذه دعوة أيضا تصل إلى أذهان إلى أسماع السفياني. طبعا أنا أعتقد ومن خلال الروايات نجد أن السفياني يعتقد أنه هذا المهدي الموعود، الإمام المهدي حينما يخرج وتأتي الأخبار أنه يتحرك يعلم أنه هذا المهدي وأن المجابهة ستكون على أشدها، يعني مجابهة حياة وموت، وجود وعدم وجود، ولذلك سيتحرك السفياني بجيش جرار يعني نفير عام طوارئ، حالة طوارئ سيجعلها في هذه الكور الخمسة يعني في بلدان الشام ويحشد لجيشه. طبعا الروايات تشير إلى أنه يحشد 130,000، أنا أعتقد 130,000 لهذه الحركة يعني التي يريد أن يسيطر بها على مفاصل مهمة من الوطن العربي أعتقد أنها تبلغ أكثر من ذلك. لعل الروايات تشير إلى 130,000 يعني تعداد الجيش، وإلا المعدات والآليات العسكرية هي أكثر من ذلك. لذلك تقول الروايات أنهم تعدادهم يبلغ 130,000، ما يكون في بداية التحرك 130 أو سينتهي الأمر إلى 130، وسنشير إلى أنه لماذا هذا يعني انتهاء هذا العدد انتهاء ضعيفا. على كل حال إذن هو سيتوجه، حينما يتوجه سيكون هناك تحشد تركي على الحدود التركية لمراقبة حركة السفياني. لذلك نجد أن الترك يعني في الروايات تشير الروايات إلى أن حركة الترك حركة مريبة من قبل السفياني، لأن السفياني يجد أن هؤلاء هم قوة أيضا يعارضوه، الترك سيعارضوه في تحركه، لكن هم لم يعني يتحرشوا به، تبقى قواتهم على الحدود التركية لحماية يعني الداخل التركي ولحماية الحدود التركية من أن يجتازها السفياني. هم لا يعلمون لماذا تحرك السفياني إلى أين يتجه. لذلك أنا حينما يعني أتابع الروايات أجد أن حركة السفياني ستكون إلى جانبها حركة للجيش التركي، يعني محاذية لحركة الجيش السفياني، يعني هناك حركة للجيش السفياني وهناك حركة أيضا للجيش التركي، يعني الجيش التركي يتابع تحرك الجيش السفياني، فهم ينطلقون باتجاه واحد. الجيش التركي ينطلق لمراقبة تحرك الجيش السفياني، ولعله يخشى من أن يلتف على الوضع التركي أو على تركيا فيدخل، ولذلك هم سيتحركون بهذا الاتجاه. هنا سنجد أن سيكون هناك تحول، تحول في هذه الحركة، حركة السفياني. هذا التحول حقيقة تشير إليه الروايات بكل اهتمام، يعني الروايات تحشد أذهان الناس وأذهان القراء إلى أن هناك ستكون معركة، وهذه المعركة هي معركة لم يعني في لسان الروايات لم يشهد التاريخ بمثلها. طبعا هذه التصريحات من قبل الأئمة عليهم السلام، حينما يسأل الإمام صادق عليه السلام أحد أهل العراق حينما يدخل عليه ويزوره ويقول له كم بينك وبين قرقيسيا، يقول مثلا كذا مسافة، يقول سيحدث فيها معركة أو مأدبة الله، في بعض الروايات مائدة الله من لحوم الجبارين تشبع بها طيور يعني لحوش وطيور السماء. طبعا هذه المعركة في قرقيسيا، أين هي قرقيسيا الآن؟ نجد أن الروايات تشير إلى قرقيسيا، ودائما قرقيسيا في لسان الروايات تتكرر، وعلى لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام قرقيسيا أو قرقيسيا بالهمزة، في بعض يعني المصادر قرقيزيا بالزاي، ولعله الأصح قرقيسيا. هذه المنطقة لم نجد لها يعني حضورا حاليا الآن، لم نجد لها وجود.
نعم.
لم نجد لها وجود في على الخارطة الجغرافية الحالية، لأن كثير من المدن اندثرت أو تغيرت أسماءها، وقرقيسيا هي يعني أسسها أحد الملوك على الظاهر الملوك الفرس، قرقيسيا ابن طهموس أو ابن طهموث بالثاء. طبعا عادة الملوك أن يؤسسوا كثير من المدن حتى تنسب إلى أسمائهم. مثلا الرقة الرشيد، هارون العباسي أسس الرقة، وليس لأجل العمران، لأجل الإعلام، يقول هذه مثلا مدينة المنصور، هذه رقة الرشيد، هذه كذا، هذه قرقيسيا مدينة هي باسم ملك. هذه المدينة هي غير موجودة الآن على الخارطة، ولكن حينما نراجع المصادر التاريخية القديمة نجد أن في معجم البلدان للحموي نجد أن قرقيسيا يشير إليها أنها مدينة على بين نهر الخابور وبين الفرات، يعني هي أقرب إلى الفرات، وأنا أعتقد هي قريبة، لا أقول قريبة جدا إلى هيت، لا أقول قريبة إلى هيت، لأنه حينما يعني يشير إليها الحموي في معجم البلدان يقول هي كهيت، هي كهيت، كهيت يعني لابد أن تكون هناك التشبيه، لابد أن يكون هناك قرب
بالنسبة احتمال يعني نسبة يعني التضاريس،
التضاريس كهيت مثلا في قربها كهيت، ولا لماذا يشبهها كهيت.
نعم.
لابد أن تكون هي منطقة قريبة إلى هيت، فهي إذن منطقة محدودة ومحصورة حسب يعني ما حسب كلام الحموي وغيره نجد أن هذه المنطقة محصورة بين يعني قريبة إلى تركيا.
نعم.
نعم إلى تركيا وإلى سوريا وإلى العراق. هي مثلث. طبعا بعض المحققين قال هي قريبة إلى دير الزور، دير الزور في السورية، هي قريبة إلى دير الزور، هذه منطقة ولعلها تغيرت الآن مثلا إلى منطقة ما لا نعرفها، فهي ليست موجودة على الخارطة الآن. نعم هي موجودة، نعم قلت في الحلقة الماضية أنه أن بعض المحققين رحمة الله عليهم قال أن هذه قرقيسيا هي باتجاه حبانية، وهي حبانية يعني كأنما هو يقطع بأنها حبانية
داخل العراق،
داخل العراق. لكن أنا أجد أن الروايات حينما تشير إلى أن المعركة تحدث خارج العراق، يعني أستطيع أن أفهم من هذه الروايات أن المعركة معركة قرقيسة تكون خارج العراق، يعني لم يدخل بعد السفياني إلى العراق.
داخل العراق. نعم.
أسباب هذه المعركة ولماذا الأئمة عليهم السلام أكدوا وركزوا على هذه المعركة، مع أننا حينما نقرأ كتب التاريخ نجد أن هناك ملاحم من القتال ومن مثلا الدماء التي تحدث بين فريقين متخاصمين متنازعين لم تعبر عنها الروايات مثلا، ولا أخبار، ولا الأخبار أيضا عن هذه المعركة المهمة الضارية التي يصفها الإمام الصادق عليه السلام والأئمة عليهم السلام بأنهم بأنها هي مائدة الله تعالى للوحوش، مائدة الله تعالى من لحوم الجبارين. هذا التعبير مهم. لماذا هذا التركيز لم يحدث منها مثلها في التاريخ، أو لم يحدث مثلها منذ أن خلق الله في الروايات، في لسان الروايات لم يحدث مثلها منذ أن خلق الله تعالى الأرض أو الناس أو إلى آخره بهذا الكلام في لسان الروايات. إذن لماذا هذا التركيز، مع أنه نجد أن هناك روايات كثيرة أو أن هناك نزاعات ومعارك كثيرة. على ما يبدو اهتمام الأئمة عليهم السلام لهذه المعركة وأنها لم يحدث مثلها على الظاهر أنها ليس على الأساس الكمي، إنما على أساس نوعي. يعني كأن هذه المعركة سيقتل منها رؤوس الطغيان، الجبارون.
ولذلك وصفهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنهم مائدة الله بالنسبة إلى
الجبارين.
نعم سمح سيدي. نعم. فقط بودي أن ننوه إلى الأخوة المشاهدين إلى أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة والتي ستظهرس في الشاشة إن شاء الله. نعم سمح سيدي، يعني بالنسبة قبل أن يعني نذهب باتجاه هذا السير، نلاحظ أن الانهيار في منطقة الكور الخمسة يعني يبدو أنه انهيار كلي. هل أن هذا الانهيار على أساس تداعيات سياسية تضم نفس المنطقة، أو أن هناك تحركا من قبل هذا السفياني باتجاه هذه الأنظمة لكي يسقطها؟ هل أن الروايات تشير إلى أن مثلا الأنظمة تتهاوى لوحدها، أم أن هناك حركة كما تفضلت أن الناس، أن البشر، أن يعني اللي نقول مواطني الكور الخمسة يظنون بصلاح هذا السفياني ولذلك يتحركون ربما معه لإسقاط هذه الأنظمة؟ هل هناك إشارة للروايات تشير إلى هذا المعنى سماح السيد؟
طبعا الإشارات لحركة السفياني والسيلاء على هذه الكور هو ضعف الأنظمة. قلت أن الأنظمة الإقليمية ستنتهي، تتهاوى واحدا بعد واحد. لذلك نجد أن السفياني حينما يسيطر على هذه على بلاد الشام بعد تداعيات سياسية مهمة، يعني هناك قتال ونزاع بين فرقاء سياسيين مهمين، وأن يعني سيكون هناك الروم في تعبير الروايات.
نعم سمح السيد، يعني وقضية يعني الكور الخمس وتداعيات هذا التحرك، أنا سألت هذا السؤال.
نعم.
يعني هل يكون على أساس ضعف هذه وانهيار هذه الأنظمة الموجودة في تلك المنطقة لخوفها من السفياني، أم أن هناك اتجاه تيار شعبي عارم ربما يدخل مع السفياني حتى يسقط هذه الحكومات؟
في الواقع أننا ذكرنا أن مسألة السفياني حينما يسيطر على هذه الكور هي بدواعي عدة، يعني بعضها هي التي تحاول أن ترتبط معه، يعني تقيم وحدة فيما بينها وبين السفياني، فيما بينها وبين الشام دمشق. يعني بعض الأنظمة المنهارة الضعيفة المسحوقة، لا أقول مسحوقة إنما هي التي تريد أن تحمي نفسها من السفياني، هي التي تبادر لأخذ مثلا بيع معينة أو إقرار له بقوته بحكمه بوجوده، ولذلك تنضوي تحت لوائه. طبعا هو حقيقة ذو عقلية وتوسعية، يعني هو يريد أن يتوسع على حساب كل هذه
الكور
الخمسة أو حتى الأقاليم الأخرى. لذلك نجد أن بعض الأنظمة ستكون ضعيفة جدا، يعني هذا الضعف بسبب أو هو ناشئ من الخلاف والقتال الذي يحدث في الشام، وسيخلف أنظمة، يعني أنظمة خائفة مركوبة مرعوبة تحاول أن تحمي نفسها من خلال قوة معينة، وهذه القوة المعينة ستجدها في السفياني. ولذلك نجد أن يعني الروايات حينما تشير إلى الروم، الروم يعني تحالف الروم مع السفياني أو السفياني يتحالف مع الروم، نجد أن الروم سيدفعون باتجاه قوة السفياني. وأقصد من الروم
بتعزيزها.
والروايات تقصد من الروم هي الدول الغرب. نعم. دول الغرب تحاول أن تحدث يعني قوة من أجل إيقاع يعني من
أجل تغيير عام بالنسبة إلى منطقة الكور الخامس،
من أجل تقوية السفياني ومن أجل القضاء على كل هذه المناطق.
نعم.
هنا ذكرنا أن في بعض الدول أو في بعض المناطق كحلب وحمص، حمص هي ستكون يعني فيما بعد بعد ذلك ستكون من المناصرة لحركة السفياني، من المؤيدين، يعني هم سيكونون جيشا سفيانيا في الواقع، لذلك سيسيطرون على حمص وهم ينضون تحت لوائه بدون أي مشكلة. المشكلة هنا سيواجهها في حلب، باعتبار أن حلب هم من أتباع أهل البيت عليهم السلام، يعني المنطقة سيسيطر عليها أتباع أهل البيت عليهم السلام، وستكون بعد ذلك معارك بين السفياني وبين هؤلاء الأتباع، فيسيطر بعد ذلك على حلب، فيسيطرون على أو يسيطر على هذه المناطق، وتكون بين ضعيف وبين مستسلم وبين مقاتل لكنه لا يصمد لقوة السفياني، وبعد ذلك سيسيطر السفياني.
يعني من خلال كلامكم سماحة السيد يتبين لنا أن الانهيار في منطقة الكور الخمس لا يكون أبدا في صالح الأنظمة، ولذلك فإن الذي يدفع بهذا الانهيار ربما سيكون المتضرر الأول من هذه الحركة. ما هو ردكم سماحة السيد؟
فعلا أنه أن الأنظمة هي لم يكن لصالحها، بل حتى الشعوب، يعني لا أحد يتصور أن الشعوب أيضا ستستفيد من حركة السفياني. وحينما نقول أن بعض الكور ستستسلم السفياني، لا بمعنى الاستسلام من الضعف، بمعنى أن هذه الحركات أو أن هذه الكور سيسيطر عليها من أتباع السفياني، يعني من المتطرفين. هنا ملاحظة مهمة لا بد أن يعني نشير إليها، أن السفياني لم يراعي السنة أو الشيعة، يعني هذا قد أنه يعني قد أن المشاهد يختلف عليه الأمر، هل أن السفياني مثلا حركته ستراعي مثلا جانب دون آخر؟ أبدا،
ولا حتى بين الأطوائف وبين الديانات
الأخرى أبداً. إنما هناك إصرار من قبل السفياني على القضاء على كل من يعارض حركته، سواء كان سنيا أو شيعيا أو نصرانيا يهوديا، لا أقول نصرانيا لا أستعجل، لأنه هو يتنصر يحاول أن يقدم خدماته إلى الغرب، فهو يلبس الصليب، طبعا يلبس الصليب في بعض الروايات، أو يرفع الصليب، أو يكون له شعار، يعني في بعض يعني لعله في علم العلم الذي سيؤسس دولته على،
أو مثلا نعم شعار الدولة، نعم أو شعار التحرش،
شعار الدولة أو شعار حركته، ستكون هناك علامة الصليب، الروايات تشير إلى ذلك. فإذا هو يتنصر، فالسفياني هو لم يراعي المذهب ولم يراعي الانتماء ولم يراعي القومية أو لم يراعي أي شيء، أي اعتبار، إنما الاعتبار هو مناصرته. ولذلك سأقول أن هذه الحركات المتطرفة التي ستساهم في تعزيز حركة السفياني هي التي ستتقدم بالبيعة إلى السفياني، يعني كما في حمص، حمص ستكون في آخر الأمر يحتلها مثل من المتطرفين، وهؤلاء المتطرفون سيقدمون ولاءهم إلى السفياني، سيقدمون قوتهم وخدماتهم إلى السفياني. أما الأنظمة الأخرى أو الشعوب الأخرى ستكون شعوب مسحوقة حقيقة، وسأأتي إلى ما يعانيه حتى أهل السنة في العراق من حركة السفياني، يعني يكون كلهم مستهدفون. ولكن يعني حتى يعني أكون دقيقا في التحرك وأعالج مرحلة مرحلة بإذن الله تعالى. إذن هذه الحركة، حركة السفياني، حينما يتوجه ستكون هناك هذه هناك معركة، هذه المعركة معركة قرقيسية التي سأل عنها الأخ الكريم هو الأخ عبد العباس.
نعم.
ما هي أسباب هذه المعركة؟ قلنا أنه لماذا اهتمام الأئمة عليهم السلام بهذه المعركة مع أن هناك معارك كثيرة. على الظاهر أن هذه المعركة ستكون معركة نوعية في تصفية الجبارين، يعني في تصفية المتطرفين. هناك متطرفون حقيقة، متطرفون أشقياء أشداء، لا يهمهم سفك الدماء ولا يهمهم الدين ولا تهمهم الإنسانية ولا تهمهم قيم، ولذلك هؤلاء جبارون طائشون في كل تحركاتهم، لذلك تعبر عنهم الروايات الشريفة بأنهم الجبارون. يعني مأدب من لحوم الجبارين.
نعم. مأدب صلى الله من لحوم الجبارين.
من لحوم الجبارين. نعم. وحتى أن هناك نداء يصدر من السماء يقول يا أيها الوحش يا طيور السماء هلموا إلى مأدبة الله أو مائدة الله في بعض الروايات وكلوا من لحوم الجبارين. إذن هذه النوعية، نوعية الاختيار بأنهم هم من الجبارين، يعني من رؤوس المتطرفين، يعني من عناوين متطرفة جدا جدا، الله سبحانه وتعالى سيجعل نقمته عليهم في هذه المعركة، معركة قرقيسيا. إذن هذه المعركة ستكون لها نتائج خطيرة حقيقة، ولذلك لماذا يؤكد أهل البيت عليهم السلام؟ لاحظوا الروايات قرقيسيا قرقيسيا دائما معركة الله، مأدبة الله، مائدة الله. نجد أن الأئمة عليهم السلام يتوعدون هؤلاء الأعداء بأن هناك ستكون معركة وستدور الدائرة عليهم بإذن الله تعالى. ولذلك حينما تقتل هذه المجموعة من جيش السفياني، المجموعة الأخرى من هي؟ يعني المجموعة المقابلة لجيش السفيان منهم. الروايات تشير إلى أن المعركة ستكون بين حليفين، بين يعني متنازعين متخاصمين، بين جيشين، كلا الجيشين عبر عنهما الإمام صادق عليه السلام بالجبارين، بمعنى أنه الجيش السفياني سيقابل جيشا من الجبارين أيضا. نعم. ومن المنحرفين أيضا.
نعم.
لاحظوا، لذلك عبرت الروايات بأنهم من الجبارين.
يعني يمكن أن نقول أنها تنازع مصالح
بالتأكيد
سيؤدي إلى
بالتأكيد
هذه المعركة الحاسمة للقضاء على الجبارين
هؤلاء.
نعم.
نجد أن هناك مجموعتين من الروايات. مجموعة الأولى تشير إلى أن هذه الأطراف أو الطرف الذي سيقاتل السفياني هم حركات متطرفة.
نعم.
حركات متطرفة متنافسة، يعني لا تريد أن يتقدم أو أن يتوفق السفياني في مشروعه، هي ليست على أساس عقيدة معينة وعلى أساس رؤية دينية إصلاحية معينة، إنما على أساس رؤية سياسية، هناك تنافس سياسي.
نعم.
بين كل هذه الأطراف، فلذلك سيكون هناك نزاع وقتال فيما بين كل هذه الأطراف حتى يسقط أحد الأطراف، والروايات تشير أن كل الأطراف أو كل الأطراف ستسقط في هذه المعركة وتنتهي،
وأقول ستخسر. نعم.
ستخسر. وأقول كيف تنتهي؟ يعني بمعنى هل أن السفياني سينتهي؟ لا، ليس الأمر كذلك، إنما سينتهي بمعنى أنه سيضعف، وهذه من إرادة الله تعالى. يعني حينما يسأل أتباع أهل البيت عليهم السلام إذن ما الذي نفعله؟ هم سينطلقون، السفياني سينطلق بقوة، سينطلق بشراسة، سينطلق يعني ثقة بنفسه أنه سيحتل كل المنطقة، كل من يكون أمامه سيحتله وسيتقدم إلى الأمام، لكن نجد أن حركة السفياني ستضعف. طبعا القتال على من؟ على ماذا؟ يعني لماذا هذا القتال مع أن هؤلاء المتحالفون فيما بينهم أو أن الجيش السفياني وأن هذه الحركات المتطرفة ستتجه باتجاه واحد، لماذا يتخاصمون ولماذا يتنازعون؟ هذا محور.
نعم.
الروايات الثانية، يعني الروايات المجموعة الثانية تقول أن السفياني سيتقاتل مع الترك.
نعم.
مع الأتراك، وللأتراك قوة أيضا، والقوة لعلها هي أقوى من السفياني، ولكن طيش السفياني وبطش، وليس هو يعني على أدوات عسكرية معينة ولا على خطة عسكرية معينة، على خطة همجية يعني على خطة لم يجد أمامه فرصة إلا ويقضي
يعني
على خطة.
يعني سمح السيد خلينا نتوقف شوي بالنسبة إلى إذا كان صراع السفياني وقوى السفياني والقوى المساندة مع السفياني ستكون باتجاه تركيا، يعني أن تركيا ستتخوف كثيرا من هذا التحرك المشبوه في الكور الخمس وسيطرة هذا السفياني على كل المنطقة وربما التوسع كما تفضلت باتجاه السفياني، ولذلك فإنهم يسايرون هذا السفياني حتى يصلوا إلى الحدود. إذن أنت خلت في طيات حديثك وكما تشير الروايات إلى أن الروم يسندون هذا السفياني، هل يمكن أن يكون إذن هناك يعني هل يؤدي هذا إلى صراع إقليمي دولي، يعني أن القوة التي ستكون مع السفياني ربما سيشوبها تنازع مصالح دولية مصالح يعني إقليمية، ولذلك أن الذي يستند مع السفياني أو الذي يساند السفياني سيكون في الجبهة ربما لنقول الجبهة الموازية الجبهة المقابلة للجانب التركي مثلا سماح السيد حتى تحدث منطقة يعني حتى تحدث معركة كبرى في هذا الجانب، أو ماذا سيكون هذا؟
طبعا السفياني سيأخذ قوته من هذا التحالف الغربي وهذا التحالف الغربي سيمده بكل الأسلحة وكل العتاد ويعني التقنية المتطورة من أجل أن يكسب الجولة. لكن هنا السؤال، هل أن هذا الصراع أو النزاع لأجل مصالح معينة، يعني لأجل رؤية سياسية معينة، لأجل قضية سياسية معينة؟ طبعا الروايات تشير إلى أن هؤلاء حينما يخرجون ويلتقون عند قرقيسيا هم لم تكن لديهم رؤية معينة، يعني هم السفياني يتجه باتجاه العراق،
نعم،
يعني باتجاه الكوفة، والأتراك أو القوى المتنازعة مع السفياني هي تحاول أن يعني
تدفع بالسفياني خارجا،
تدفع وتصد السفياني يعني حتى لا يدخل إلى مناطقها، يعني مثل الأتراك يحافظون على الداخل التركي من تحرشات السفياني،
من توسع السفياني،
توسع السفياني. لذلك نجد أن هذه الجيش التركي والجيش السفياني سيتوجهان إلى منطقة يقفان عند قرقيسيا. طبعا الرواية تشير هكذا، الرواية تشير أنهم يعني يتراءى لهم جبل من ذهب، جبلا من ذهب. طبعا أنا لا أقول المحققون، ولكن بعض الناس مثلا يستبعدون أنه كيف يكون جبل من ذهب، وما هو الجبل من ذهب، وكيف تكون هذه الرواية، هذه حكاية يعني قد أنها لا تصدق إلى آخره، فيحاولون أن يقولون مثلا الجبل من ذهب عبرت عنه الروايات بآبار نفط أو مثلا مصالح معينة، هم لا أدري، هم يفسرون هذا
كنز الفرات.
ولذلك أقول التفسيرات الشخصية والاعتباطية ستوقع القارئ في مطبات لا تحمد عقباها. لذلك أقول ينتظر دائما، ينتظر الأخوة الأعزاء وكل القراء، كل القراء، كل المشاهدين، كل من يهتم بالقضية المهدوية وبأحداثها أن يتابع يعني تحقيقات المحققين وكلمات العلماء، أقدموا حقيقة جهدا مباركا في هذا الأمر.
نعم.
الجبل من ذهب، الجبل من ذهب الذي تشير إليه الروايات هو جبل حقيقي، جبل حقيقي يجدونه في الفرات، ونصفه خارج ونصف الآخر هو في قعر الفرات.
نعم.
لذلك سيكون هناك تنافسا على هذا الجبل حتى
يعني سمح سيد خلينا بعد نتوقف عند هذا الجبل لنأخذه في الحلقة التي ستأتي، ولكن خلينا ندخل بالاتصالات سمح السيد. عفوا، بالنسبة إلى الأخ صفاء من كربلاء، بالنسبة إلى الأسلحة المستخدمة بالمعركة، ما هو نوع الأسلحة؟ هي أسلحة كيميائية، أسلحة عبادة جماعية، ما هي نوع الأسلحة المستخدم؟
يعني هو الحقيقة أنه هناك تقنية، يعني بالتأكيد أن السفياني سيتبع تقنية، ولعلها هي أكثر من تقنية الأطراف الأخرى المتحاربة سواء كان الأتراك أو الجبهات أو الجيوب المتطرفة.
نعم.
هي تقنية، يعني تقنية عسكرية
متقدمة
مهمة. نعم. لا نعرف، لعله يستخدم مثلا الأسر الكيميائية، ممكن أن يكون ذلك، وإلا لماذا هذا التعداد من القتلى؟
نعم.
قتلى ولعله في ساعات هذه المعركة، يعني هي لم يعني لم تستمر أياما، هي ساعات، ولعله مثلا أسلحة كيميائية متطورة أو أسلحة متطورة معينة
ربما على أسلحة مثلا موجودة في المنطقة، ولذلك يؤدي هذا إلى صراع مثلا إقليميا دوليا وتنازع مصالح. لأن هناك رواية سمح السيد يعني اللي يقول فقد ورد في بعض الأخبار أن السفياني يستخدم ثلاث قصبات لا يقرع بهن أحدا إلا مات. طبيعة هذه القصبات ربما ستكون هي من ضمن هذه
هي الآليات العسكرية المتطورة، بالتأكيد آليات على العسكرية المتطورة يعبر عنها الإمام عليه السلام بالقصبات، والقصبات يعني الآلة التي يستخدمها الإنسان للقتال مثلا، استخدم يعني عبر عن الإمام عليه السلام بالآلة بالقصب،
ربما ستكون يعني سلاحا متطورا
ذو
حدين، ولذلك سوف يكون تحرك يعني التحرك الدولي أو التحرك مثلا الإقليمي على أساسها، لأنها تتخوف من استخدام السفياني لهذه الأسلحة، لا يكون
بالتأكيد
هذا المحور الأساس في تحرك القوى الدولية والقوى الإقليمية.
يعني لا يمكن لنا أن نقف على مدى هذه يعني مدى هذه القوة التي استخدمها السفياني، ولكن نقول أن هناك نزاع تنازع على المصالح، والروايات حينما تشير إلى جبل من ذهب بالتأكيد أن هناك صراع حقيقي، يعني سيكون صراع حاسم في الواقع بين السفياني وبين هذه القوى. لذلك نجد أن السفياني يتمتع بقوة عسكرية هائلة، يعني لا يمكن لأحد أن ينكر مثل هذه القوة، وهذه القوة ستكون يعني من التحالفات الغربية التي قد تقضي على بعض المناطق الأقليمية مثل تركيا وأمثالها.
إن شاء الله سنفصل في ذلك كثيرا محمد بن ألماني فيما يخص 130,000 مقاتل. سمح السيد، هل يمكن أن يكون 130,000 مثلا قائد في اتجاهات متعددة؟ سمح السيد
يعني لا هذا يعني شيء من المبالغة. نقول أنهم 130 تعداد الجيش 130. القارئ الكريم والمشاهد والأخ السائل حفظه الله تعالى يقول أنه مثلا صحيح لا يمكن أن يكون 130 بهذا العدد القليل، ولكن 130 قائد بمعنى أنه تكون لكل قيادة لكل شخص جيش معين، أو على أقل تقدير حتى يعني نوفق بين رأيه وبين الآراء الأخرى، نقول مثلا السرية سرايا 130,000 سرية ممكن أن يكون، لكن ليس بهذا التقدير، ليس بهذا التقدير، يعني هو جيش السفياني ليس بهذه الكمية الهائلة.
نعم.
ليس بهذه الكمية الهائلة، وسأشير إلى أنه كيف يدخل العراق.
نعم.
كيف يدخل العراق، ولكنه انطلاقته ب130 انطلاقته ب130,000، وممكن أن تكون مثلا 130 إضافة إلى الآليات الأخرى، إضافة إلى التقنيات الأخرى، ممكن أن تكون قوته بهذا.
يعني 130 ربما نقول يعني 130 من النوعية التي يمكن أن تستخدم في القتال، يعني لنقول سمح السيد يعني قتال الشوارع أو قتال المهمات الخاصة أو ما إلى
يعني
ذلك، وليس هو الجيش
يعني
النظام
أفراد بالتأكيد أفراد الجيش، أفراد الجيش هو 130، لكن القوة الأخرى التي ستساند هذه القوة القوة البرية على يعني بهذا التعبير، القوة البرية هي 130 اللي كانت تشير إليها مثلا في لسان الأخبار القديمة في يعني المصطلحات القديمة الرجالة.
نعم.
الرجالة والخيالة. الرجالة بمعنى الجنود الذين يتحركون برا، يعني والخيالة هم أولئك الذين يستخدمون يعني الخيول. نقول أنه هؤلاء الرجالة يعني أو القوات البرية 130,000 تساندها طائرات معينة عند السفياني، تساندها سفن معينة لأنه سيكون تحركه على الفرات أو قوارب بحرية معينة، ولذلك نجد أن هذا 130 لعله هي إشارة إلى القوات البرية.
نعم، قوات النخبة لنقول
النخبة
مثلا.
نعم.
بالنسبة إلى الرزاق من السماوة، يعني هل تظهر حكومة عادلة قبل ظهور إمام مهدي عجل الله تعالى فرجه؟
أين الحكومة العادلة؟
نعم.
من المقصود يعني في أي في العراق في سوريا في أي مكان، يعني هو الكلام في على من يسير. على كل حال نتمنى أن تكون إن شاء الله حكومة في العراق حكومة إن شاء الله طيبة وعادلة وتقوم إن شاء الله بمهامها العادلة إن شاء الله تعالى. وأعتقد أن السفياني هو يعني يتعرض إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام بما فيهم المواطن وبما فيهم المسؤول. المهم أنه هويته شيعة أهل البيت عليهم السلام هكذا يتابع. وأقول أن هناك أيضا من يعني من الفرق غير شيعي يعني من الفرق الإسلامية من أهل السنة ومن غيرهم سيكونون تحت طائرة السفياني سيقتلهم السفياني أيضا. يعني هم سأشير إن شاء الله حتى لا أستعجل بإذن الله تعالى.
نعم إن شاء الله. عزيز من البصرة القادة 313 هل هم موجودون أم سيظهرون عند ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرق.
يعني العلم عند الله تعالى نحن لا نستطيع أن نقطع ولكن نقول أن هناك بعض القادة سيبعثهم الله تعالى سيرجعهم الله تعالى مثل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من أصحاب الكهف مثلا ممن أشارت إليهم الروايات بأنهم سيرجعون من النساء مثل بنت رشيد الهجري قنوة بنت رشيد الهجري أمثالهم هؤلاء يرجعون. لكن هل هم موجودون الآن؟
العلم عند الله
تعالى وهذه أمور غيبية.
نعم إن شاء الله. حسين من الديوانية الإشاعات في ظهور اليماني الآن وما إلى ذلك.
يعني لا أعرف ما المقصود من اليماني. من اليماني هو اليماني الذي تتحدث عنه الروايات أو الذي يدعي من نفسه أنه اليماني؟ ليس الأمر كذلك. اليماني الذي تتحدث عنه الروايات سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا وسنفصل إن شاء الله وسنضع النقاط على الحروف بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. أبو محمد بن الكاظمية المقدسة بخصوص حركة السفياني وبعد ظهوره إلى العراق وبعده ما هو الملجأ الذي يمكن أن يستخدم كملجأ آمن يعني لكي يتجنب الآخرون
يعني هي مشكلة السفياني وخطورة السفياني يعني لا ملجأ له لا ملجأ للناس منه لا ملجأ للعراقيين منه. الكل سواء يعني يتعرضون لمشكلة السفياني حقيقة وسنجد أن أهل بغداد سيفرون إلى الكوفة يتصورون أن الكوفة يعني ملجأ مثلا آمن وكذا ولكن هو توجهه للكوفة فسيقتل من يفر حتى للكوفة سيقتله وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيحفظ شيعة أهل البيت عليهم السلام وجميع المؤمنين جميع العراقيين إن شاء الله تعالى من وحشية السفياني ومن طيشه وبطشه.
نعم. زينب من النعمانية الإمام عند ظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام يعني يخسف بجيش السفياني في البيداء أين تكون منطقة البيداء أو ربما البيداء بشكل عام؟
البيداء نعم منطقة هي بين المدينة وبين مكة لأنه
يعني منطقة صحراوية
هي أقرب إلى المدينة يعني بعد المدينة بشيء قليل هي البيداء بشيء قليل سيخسف الله تعالى به الأرض إن شاء الله تعالى وعند ذلك ستكون البشارة للإمام المهدي عليه السلام
عليه الصلاة والسلام. وحسين من ديالة يعني هو طبيعة السؤال طبعا هو ما اعتقد أنه السؤال غير صحيح هل هناك علامات لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه
هو نعم هو سؤاله صحيح لكنه مجمل يعني نحن نتحدث عن علامات الظهور قلنا أنها علامات الظهور حتمية وغير حتمية وأعتقد أن الأخ العزيز لو تابعنا من بادئ الأمر كان سؤاله غير هذا. نعم العلامات قلنا السفياني والخراساني واليماني والصيحة وقتل النفس الزكية وإن شاء الله
العلامات الحتمية
إن شاء الله علامات الحتمية
إن شاء الله أيضا سنقف عندها. هناك روايات أو رايات يعني هذا ربما لا يخص موضوعة برنامجنا سماحة السيد وعلي من السعودية وأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو محيي السنن هل لنا بوقف عند ذلك سماحة السيد؟
نعم محيي السنن بمعنى أن الإمام عليه السلام هو المصلح حقيقة هو الذي يحيي السنن بعد إماتتها. نعم هناك بدع وهناك شبهات وهناك فتن الإمام عليه السلام سيعالج مثل هذه الشبهات وهذه الفتن بإحياء السنن. السنة. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيأتي بدين جديد,
جديد.
وبإسلام لا. جديد. يعني إسلام جديد من مقصود؟ هو الإسلام المحمدي الحقيقي الذي قد يعني من خلال ممارسات الناس ومن خلال ممارسات المكلفين لتقية ما, لمطاردات سياسية معينة, لتشريد الظالمين على أساس مذهب أهل البيت عليهم السلام, نجد أن هذا الإسلام يضعف, تضعف مفاهيمه, كثير من مفاهيم تزال. ولكن الإمام عليه السلام سيرجع هذه المفاهيم, سيحيي السنن بإذن الله تعالى, وسيكون الإمام عليه السلام هو من يحيي السنن التي أميتت وأماتها أهل الباطل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إن شاء الله تعالى من يحيي السنن الآن, حتى بإمكاننا, يعني نحن بإمكاننا أن نحيي السنن التي أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام, بمعنى سيرة أهل البيت, فكر أهل البيت, مفاهيم أهل البيت عليهم السلام. إذا أحييناها وإذا حفظنا عليها فنحن من ينتصر للإمام عليه السلام الذي يريد أن يحيي السنن إن شاء الله بظهوره وطلعته الشريفة.
سمح سيد, والأخ أبو حسين من الكوت يعني يقول أننا نسمع بأن هناك صيحات للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو قبل ظهور الإمام, من أي مكان هذه الصيحات وما هي طبيعتها؟
بالتأكيد أن هذه الصيحات هي في منطقة الظهور. منطقة الظهور مقصود منها في العراق وفي الحجاز, يعني في المدينة وفي مكة وفي العراق, الكوفة يعني والبصرة التي حددتها الروايات وأشارت إليها الروايات. هذه الصيحات طبعا يسمعها أهل هذه المناطق, وإن كان يعني الروايات عبرت عنها بأهل العالم يعني أو الناس, يسمعها الناس. المقصود على الظاهر أنه الناس هم أصحاب منطقة الظهور, منطقة الظهور الجغرافية يعني بين المدينة ومكة والكوفة والبصرة على أساس النص. نعم, هذه الصيحات قلنا أنها صيحتان, صيحة حق في أول النهار أن الحق مع علي وأصحابه وأتباعه, وصيحة ثانية أن الصيحة الثانية هي صيحة إبليس كما وردت في الروايات, هي آخر النهار يعني عند العصر قريب الغروب, قريب غروب الشمس يعني قريب المغرب أيضا, ستكون هناك صيحة أن الحق مع فلان وأصحابه وأتباعه. هذه الصيحتان متعاكستان متناقضتان.
أستاذ عفوا, سيدنا أبو محمد من ميسان, أيضا الأحداث في العراق الأخيرة وليس في المنطقة, منطقة يعني الكور الخمس, هل لها علاقة بالظهور المقدس؟
يعني لا أدري من مقصود من الأحداث الأخيرة. الأحداث الأخيرة هي, إذا كانت الأحداث الأخيرة منذ السقوط حتى الآن, هي أحداث كثيرة يعني لا يمكن تشخيص هذه الأحداث. لو شخصها الأخ سائل حفظه الله تعالى لكان الأمر واضحا جدا حتى نجيب على ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم, بالنسبة للأخت زينة ولينا من بابل, هناك صيحتان, صيحة حق وصيحة باطل, وربما أجبتم على ذلك متى سيكونان سمحت سيد؟
طبعا هاتين صيحتين ستكون بعد قتل النفس الزكية, يعني اللي عبرت عنها بعض الروايات بالنداء, يعني بعد قتل النفس الزكية بخمسة عشر يوم ستكون هناك صيحتان أو نداء, نداء سماوي أو صيحة سماوية. هذه الصيحة صيحة حق كما قلنا في أول النهار, وصيحة باطل في آخر النهار, وفصلنا في ذلك.
سمح السيد أيضا للأخ أبو محمد من إيران, من والأحداث في المنطقة هل هي من العلامات؟
أشهدنا على ذلك.
نعم, هذا سؤال كثير
متكرر. قلنا أنه العلم عند الله تعالى, ولعلها هي تمهيدات لظهور السفياني ولظهور يعني أمور معينة إن شاء الله, لكنه لا نعلم هل هي هذه أو هي تمهيدات بعيدة المدى, العلم عند الله تعالى.
نعم, بالنسبة إلى آل فلان في آخر نعم.
آل فلان حقيقة عبرت الروايات عن آل فلان مرة عن آل فلان بآل العباس يعني بني العباس, ويبدو أن الروايات التي تعبر عن آل فلان هم ما يشبهون بني العباس في سيرتهم وفي تعاطيهم, التعاطي الديني يعني الطابع الديني المتطرف, يعني العباسيون هم دينيون متطرفون وآل فلان دينيون متطرفون. وسنشير إن شاء الله تعالى حينما نصل إلى موارد آل فلان منهم آل فلان وسنحدد هؤلاء إن شاء الله تعالى.
والأخت إيمان من البصرة والنار التي تخرج.
طبعا الأخت تفضلت بأنه النار التي تخرج من الحجاز.
نعم.
وفي لسان بعض الروايات النار التي تخرج من عدن. على الظاهر أنه هي كل الروايتين يعني من عدن أو من الحجاز، باعتبار أن عدن أيضا هي تابعة يعني إلى هذه المنطقة، فلذلك عبرت الروايات بأنها النار التي تخرج من عدن، خصوصا من عدن. على الظاهر أن طبعا النار في هي تعبير رمزي حقيقة، الحرب التي ستحدث في هذه المناطق في سواء كان في الحجاز أو في عدن، ستكون هناك حروب وفتن، وعلى إثرها سيخرج اليماني في عدن على أقل تقدير، هي لأنها تسبق اليماني حقيقة. وإن شاء الله إذا وصلنا إلى اليماني سنشير بالتفصيل إلى هذه النار وكيف تخرج ومن هو المقصود.
سمح سيد عفوا، وبالنسبة للأخت إيمان أيضا من بغداد، هل ظهوره في رجب أو طبيعة ظهوره في رجب؟ نعم
نعم، السفياني في الروايات أو في بعض الروايات تشير إلى أنه ظهوره في رجب. وظهوره في رجب يعني بداية حركته في رجب، ولذلك من يعني من المحققين من يقول العجب كل العجب في بين جمادى ورجب، لعله يشيرون إلى هذه المعنى، يقولون أنه ظهور السفياني، وظهور السفياني سيري الناس العجب من البطش والقتل والاعتداء على الحرمات.
نعم. بالنسبة للأخ أبو حسنين من أبو حسن من خانقيل، هل هناك يعني ممهدون لظهور الإمام؟
ممهدون نعم، يعني تحتاج حركة الإمام المهدي عجل الله ورجل الشريف إلى تحشيد ثقافي حقيقة، تحشيد فكري. معنى الممهدين الذي يقصده الأخ أن هناك ممهدون يقدمون رؤية واضحة لقضية الإمام المهدي عليه السلام. تقديم هذه الرؤية هي ضرورية جدا، يعني الإمام المهدي عليه السلام لا يخرج على أساس فراغ فكري أو فراغ عقائدي، يعني هناك لابد أن يكون تحشيد عقائدي وتحشيد فكري ثقافي يمتن أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وأعتقد أن من هو منتظر للإمام المهدي عليه السلام سيكون من الممهدين. الممهد سيكون ذو فكر ثقافي معين، سلوك متين حقيقة يرضي الإمام عليه السلام، تبليغ عن حركة الإمام، تبليغ عن سيرة الإمام، عن أخلاق الإمام، هذه كلها تمهيدات أو ممهدون للإمام عليه السلام من خلال سلوكهم، من خلال فكرهم، من خلال تعاطيهم مع الآخرين.
نعم. بالنسبة للأخ حسين أيضا من مكة المكرمة وجيش الإمام أو جيش الله، نعم سمع السيد ما
يعني لا أدري، سؤاله غير واضح كثيرا. نعم. لكن أعتقد أنه هو ممن يعني يؤيد أو هو ممن من الفرحين بظهور الإمام عليه السلام ومن المنتظرين إن شاء الله تعالى، وهذا أمر وارد وطبيعي أنه أن الكثير من يعني من المسلمين الآن اتضحت لديهم القضية المهدوية، الفكرة المهدوية، الأطروحة المهدوية. هم بالتأكيد حينما يرجعون إلى كتب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله في صحاحهم يجدون أن قضية الإمام المهدي قضية متواترة، قضية ضرورية، يعني بمعنى أنه ضرورة الاحتكام إلى هذه الأحاديث وضرورة الاحتكام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله سيعطيهم دفعا وزخما مهدويا يعيشون مع هذه الأطروحة بكل كيانهم، بكل وجودهم، بكل ضميرهم. وأجد أن الأخ العزيز هو من النماذج الطيبة التي تابعت قضية الإمام المهدي عليه السلام ودخلت في هذه يعني هذه يعني إن شاء الله الهالة المقدسة للفكرة المهدوية بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. الأخ هشام من كربلاء المقدسة، هل السفياني حركة أم شخص؟
قلنا أنه هو شخص ولا نميل إلى أنه هو حركة. نعم كما البعض يعني بعض المحققين قالوا أنه هو حركة أو أنه مثلا يعني أنا حتى أشير يعني أنبه إلى بعض من أخذ يعني تمادى في حقيقة تمادى في بعض الرمزية وقال أن السفياني هو الولايات المتحدة الأمريكية. أنا يعني حتى أنبه الأخوة المشاهدين إلى أن هناك دراسات، هذه الدراسات تتطرف الرمزية كثيرا، تقول أن هذه الحركة هي حركة الحركة الأمريكية حينما دخلت إلى العراق، ويحاول أن يربط بينها أحداث الغزو أو الاحتلال الأمريكي للعراق وبين حركة السفياني، ولا أدري كيف وفق بين هذه الأخبار وبين ما هو يعني يرتئيها.
يعني سمع سيد، لم يتبقى لدينا وقت كثير للسؤال الثاني. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة. شكرا جزيلا. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصلا إليكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.